منه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، وتكلمنا على أول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وورد في بعض ألفاظه زيادة: ولا ينتهب النهبة. وزاد بعضهم: ذات شرف. وزاد آخرون: يرفع الناس إليها أبصارهم. وقال آخرون: يرفع المؤمنون إليه أعينهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وزاد بعضهم: ولا يغل أحد حين يغل وهو مؤمن. وزاد بعضهم: فإياكم وإياهم. وزاد آخرون: والتوبة معروضة بعد. هذه ألفاظ الحديث في جميع زياداته في المسند الصحيح. وتكلمنا في الدرس الماضي على معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقلنا إن مراده، إن ظاهره غير مراد. وقد أجمع أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يكفر بالزنا ولا بالسرقة ولا بشرب الخمر. واعلموا أن النفي إن انصب على شيء وجاء في نص آخر شيء يعارضه، فلا بد أن يحمل على الصفات أو على الكمال، وهكذا يجمع بين سائر النصوص الواردة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لو حملنا قوله صلى الله عليه وسلم فيزني الزاني حين يزني وهو مؤمن على نفي أصل الإيمان وعلى خروجه عن الإسلام، ولو حملنا هذا الحديث على ظاهره وأن الزاني يكفر بزناه لعارض ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، بشر أمتك من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: وإن زنى وإن سرق. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: وإن زنى وإن سرق. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق على الرغم من أنفك يا أبا ذر. فهذا الحديث ظاهره أن الإنسان بالسرقة والزنا لا يخرج من الإيمان، والحديث الأول ظاهره أن الإيمان يزول عنه. ولذا أجمع أهل العلم على أن الحديث لا يحمل على ظاهره ولا بد من تأويله، وكذا في نصوص أخرى كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه: لا عدوى. وقد أثبت صلى الله عليه وسلم العدوى في أحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: سر من المجذوب فرارك من الأسد، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يردن شيئا على مريض. ولذا قال أهل العلم النفي ليس منصبا على ذات العدوى، وإنما النفي انصب على الصفات القائمة في أذهان المخاطبين آنذاك، إذ كانوا يعتقدون أن الأشياء تضر بذاتها. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأشياء لا تضر بذاتها، وإنما الضرر بيد الله سبحانه، فأثبت العدوى على هذا المعنى ونفاه على المعنى القائم في نفوس المخاطبين. وهذا تأويل محمود لا بد منه حتى يزول التعارض، وكذلك لا بد من إزالة التعارض بين حديث أبي ذر وهذا الحديث. ولذا تعددت أقوال العلماء، فمنهم من رد هذا الحديث بالكلية وقال ليس المراد من الحديث الخبر، ليس المراد من الحديث النهي، وإنما المراد الخبر، وهذا قول مهجور يخالف اللفظ لفظ الصحيحين. ومنهم من قال لا يؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يأمن من عذاب الله، لا يزني الزاني وهو يزني ويأمن من عذاب الله، وهذا لا يساعد عليه ظاهر النص. ومنهم من قال أي الزاني يرفع عنه اسم المدح فلا يقال عنه مؤمن وإن لم يكفر، وإنما يقال فاجر وعاق وزان وسارق وشارب الخمر، فلا يذكر بمدح. ومنهم من قال يرفع عنه او يرفع من قلبه نور الايمان، فلا يزني الزاني والايمان نور في قلبه. ومنهم من قال لا يزني الزاني وهو مؤمن، اي ترفع عنه العصمة، ترفع عنه العصمة وترفع عنه البصيرة، فبصيرته يطمس عليها. ومنهم من قال لا يزني الزاني وهو مؤمن، اي لا يزني الزاني وهو كامل الايمان. وهذا الذي اختاره الشارح رحمه الله، وهذا امر مشهور في الاحاديث النبوية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيح اللهم لا عيش الا عيش الاخرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عمل الا بالنية. ومن المعلوم ان العمل يكون بالنية وغيرها، فالمراد لا عمل تام الا بالنية. والعرب تقول ما المال الا الابل. فاذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، اي مرتكب الزنا والسارق وشارب الخمر ليس كامل الايمان، ناقص الايمان، ولم نخرج بفعله هذا عن الإسلام خلافا للمعتزلة وللخوارج. فالخوارج يقولون في حق مرتكب الكبيرة أنه كافر، والمعتزلة يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين فيتوقفون فيه، فلا يجعلونه من المؤمنين ولا من الكافرين، ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين. وأهل السنة يقولون إن تاب تاب الله عليه وأسقط عنه العقوبة، ومعنى اسقاط العقوبه عنه في الدنيا في الاخره. اما في الدنيا فهل يقام الحد على من ارتكب الكبيره واشتعرت توبته؟ هذا مما وقع فيه الخلاف، وسياتي بسط المساله ان شاء الله تعالى في الكلام على الحدود. اما يرفع عنه العقوبه في الاخره ان تاب، وان مات مصرا على شرب الخمر وعلى الزنا وعلى النهبه وعلى السرقه فامره الى الله، ان عامله بعدله هلك، وان عامله بفضله نجا. واهل السنه يقولون بالوعد والوعيد، فمن وعده الله بخير فان الله متمم الوعد ولا محاله، ومن اوعده بشر على ذنب اقترفه فهو تحت المشيئه، فمن اوعد واخلف فهذا كرم منه بخلاف من وعد فاخلف. ولذا من عقيده اهل السنه والجماعه قاعده الوعد والوعيد، يقولون ان وعد الله فان الله عز وجل ينفذ وعده ولا بد ان يقع، واما ان تهدد الله وتوعد فهذا له سبحانه، ان شاء فعل وان شاء عفا، وان عفا فمن كرمه ومن جوده ومن احسانه. ومنهم من قال لا يزي الزاني وهو مؤمن، وهو الامام الزهري محمد بن شهاب، وهو احد رواه هذا الحديث، ودار الحديث عليه في جل الفاظه. قال امروا هذا الحديث كما هو ولا نعرف معناه، ونحن أمة خوطبنا بلغة عربية واضحة بينة، فلا يوجد شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعرفه. والذي ذكرته هو خلاصة ما قال الإمام النووي في درسنا الماضي، فنسمع حيث وصلنا ونبني على ما قال رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهرا وجب الجمع بينهما، وقد ورد هنا فيجب الجمع وقد جمعنا. وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلا له مع علمه بورود الشرع بتحريمه. وقال الحسن وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري: معناه ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين، ويستحق اسم الذم، فيقال سارق وزان وفاجر وفاسق. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه ينزع منه نور الإيمان. وفيه حديث مرفوع.
قلنا الحديث المرفوع ورد عن صحابيين اثنين، ورد عن ابن عباس عند ابن جرير في تهذيب الاثار بإسناد ضعيف، فيه محمد بن كثير ابن عطاء الصنعاني، وهو ضعيف ومدلس وقد عنعن، ولكن صح عند ابي داود والحاكم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان وكان كالظلة، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. فالزاني حين يزني في زناه لا يشعر بمراقبة مولاه، ويستجيب لداء هواه، ولا يشعر أن له ربا يراقبه ويسمعه وينظر إليه، ولذا انتفى عنه الايمان، اي اثار الايمان ومستلزماته. فلو ان رجلا مات وهو يزني، او مات وهو مخمور، او مات وهو يسرق، فلا يكفر. ورفع الايمان من قلبه وكونه كالظلة لا ينافي ان له اصلا باقيا عند الجامع. فهذا على القول السابق الذي اختاره الامام النووي وهو نفي كمال الايمان والله تعالى اعلم. نسمع.
قال رحمه الله: وقال المهلب ينزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى. وذهب الزهري الى ان هذا الحديث وما اشبهه يؤمن بها ويمر على ما جاءت ولا يخاض في معناها وانا لا نعلم معناها. وقال: امروها كما امرها من قبلكم.
نحن نمرها كما امرها من قبلنا في الوجه الذي ذكرنا، لانه لا يجوز لنا ان نعقد القلب على قول يخالف ظاهر نص. فالذي جعلنا نتأول الحديث الاحاديث الاخرى وليس هوى والعياذ بالله، والله اعلم.
قال: وقيل في معنى الحديث غير ما ذكرته مما ليس بظاهر، بل بعضها غلط فتركتها. وهذه الأقوال التي ذكرتها في تأويله كلها محتملة، والصحيح في معنى الحديث ما قدمناه أولا والله أعلم. وأما قول ابن وهب،
إذا قوله وقيل في معنى الحديث غير ما ذكرته مما ليس بظاهر، ذكرنا في الشرح المذكور آنفا بعض الأقوال أهملها الشارح، والذي يعرض كلامنا على ما ذكر في العبارة السابقة التي قرأناها في الدرس الماضي يظهر معه أن المصنف أهمل مثلا قول من قال أي آمن من عذاب الله، هذا قول زائد لم يتعرض إليه النووي، وصرح بأن بعضها غلط بعض صحيح بمخالفتها للسياق. وشرها وأبعدها عن الحق قول من قال إن هذا ليس بخبر وإنما هذا نهي، النبي يريد أن يقول لا تزنوا لا تسرقوا، فغلط الرواة فقالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقلبوا النهي إلى الخبر. هذا أسقط الأقوال وهذا أضعفها، ومفاد ولازم هذا القول رد الحديث بالكلية، والله أعلم. نسمع.
قال: وأما قول ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخره. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فظاهر هذا الكلام أن قوله ولا ينتهب إلى آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
لماذا ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يخبرنا؟ لماذا هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرح فقال: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصاره. فكأن هذا اللفظ يشعر بأن هذا الكلام من إدراج أبي هريرة، فأبو هريرة ألحق مع تلك الألفاظ هذا اللفظ. والصواب أن الأمر ليس كذلك، وإنما لماذا قال ذكر طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أن أبا بكر أي بن عبد الرحمن كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن. المراد أن أبا بكر بن عبد الرحمن أراد أن يقول أن الرواة اختلفوا في هذا الحديث، فبعضهم زاد فيه وبعضهم نقص منه، بعضهم زاد فيه وبعضهم نقص منه. فكان أبو هريرة يلحق بهن، يلحق بالمرفوع فيزيد أحيانا، وأحيانا بعض الرواة ما كان يذكر هذه الألفاظ. ولذا مسلم رحمه الله تعالى صرح بأن هذه الألفاظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق المذكورة فيما بعد. ووقع التصريح من هذا الطريق نفسه في مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم. نسمع.
قال: فظاهر هذا الكلام أن قوله ولا ينتهب إلى آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه موقوف عليه، ولكن جاء في رواية أخرى ما يدل على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في ذلك كلاما حسنا فقال: روى أبو نعيم في مخرجه على كتاب مسلم رحمه الله من حديث همام بن منبه هذا الحديث وفيه: والذي نفسي بيده لا ينتهب أحدكم، وهذا مصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يستغن عن ذكر هذا لأن البخاري رواه من حديث الليث بإسناده هذا الذي ذكره مسلم عنه معطوفا فيه ذكر النهبة على ما بعد قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقا من غير فصل.
إذن الحديث أخرجه مسلم والبخاري من طريق الليث عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الزاني، وجعل ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، جعله البخاري في السياق الواحدة من غير فصل. وهذا يؤكد أن هذه اللفظة من كلام رسول الله، وأن اللفظ السابق وكان أبو هريرة يلحق معهن ليس المراد وقفه على أبي هريرة، وإنما المراد إشارة أبي بكر بن عبد الرحمن أن بعضهم كان يلحق بهن وبعضهم كان يسقط ذلك من متن الحديث. نسمع.
قال: وكان أبو هريرة يلحق معهن ذلك، وذلك مراد مسلم رحمه الله بقوله واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرط.
هذا إخواني تأملوا رقم 101 من مسلم، قال ذكر السند ثم قال يزن الزاني واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. السياق يقتضي ان يكون هكذا، وقص الحديث بمثله يذكره مع ذكر النهبة، او ان يكون هكذا يذكر مع ذكر النهبة. فحدث الضمير والسياق يدل عليه بوضوح. ورواية الليث عن عقيل بن خالد فيها ولا يلتهب النهبة من غير وصف، من غير نعت، من غير ذات شرف، ولا يلتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، من غير الأوصاف المذكورة في بعض الأحاديث حين ينتهبها ولا يلتهب النهبة ذات شرف ينظر الناس إليه أبصارهم. ما معنى هذه الزيادة؟ أن من انتهب شيئا يسيرا كتمرة فأخذها خلسة أو أخذها، فهذا ليس المراد بالحديث، وإنما المراد النهبة ذات الشرف ذات القيمة، ولا سيما ما يقع في الفتن والحروب وما يقع من الخيانات في من يستأمنون. فالذي يخون شيئا الناس ينظرون اليه على انه ذات قيمة ويرفع الناس اليه ابصارهم وينظرون اليه على انه محترم وان له قيمة وان صاحبه صاحب سراء فهذا لا يفعل ذلك وهو مؤمن، فحاله حين النهبة كحال شارب الخمر حين الشرب، وكحال الزاني حين الزنا، وكحين وكحال السارق حين السرقة. ولذا النهبة حرام وكبيرة من الكبائر، وهذه تقع كما قلت في الفتن والحروب، فمن انتهب شيئا ذات شرف لا قيمة فهذا لا يفعل ذلك كذلك وهو مؤمن. نسمع.
قال: ولم يذكر ذات شرف، وإنما لم يكتفي بهذا في الاستدلال على كون النهبة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يعد ذلك من قبل المدرج في الحديث
حقيقة كلام ابن الصلاح هكذا. وإنما لم نكتفي بالنون وليس بالياء، هو يقتل ابن الصلاح وصرح فقال وقد جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وهذا الكلام في صيانة صحيح مسلم 129. كلام ابن الصلاح هكذا: وإنما لم نكتفي بهذا في الاستدلال على كون ذكر النهبة، في كلمة ذكر قبل النهبة، لم نكتفي بهذا في الاستدلال على كون ذكر النهبة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يعد ذلك من قبيل المدرج وليس من قبل، من قبيل. ولذا تصور هذه الأخطاء الموجودة في الطبعات، مدى القبل من قبيل المدرج، أي من قسيم، أي من نوع المدرج. نسمع.
قال: ولم يذكر ذات شرف، وإنما لم نكتفي بهذا في الاستدلال على كون ذكر النهبة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يعد ذلك من قبيل المدرج في الحديث من كلام بعض رواته، استدلالا بقول من فصل فقال: وكان أبو هريرة يلحق معهن. وما رواه أبو نعيم يرتفع عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال
عند في الصيانة عند ابن الصلاح، وما رواه أبو نعيم يرفع عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال. نعم.
قال: وظهر بذلك أن قول أبي بكر بن عبد الرحمن وكان أبو هريرة يلحق معهن معناه يلحقها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من عند نفسه، وكأن أبا بكر خصها بذلك لكونه بلغه أن غيره لا يرويها. ودليل ذلك ما تراه من رواية مسلم رحمه الله الحديث من رواية يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة، عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة من غير ذكر النهبة.
إذن ما مراد أبو بكر بن عبد الرحمن؟ أن بعض الرواة تبسط النهبة، فقال كان أبو هريرة يرفع إليهن، يلحق بهن، يلحق معهن، يلحق معهن، أي يعني أشار إلى أن خط هذه الخطلة اضطراب الرواة فيها، بعضهم كان يذكرها وبعضهم كان يهملها، وليس مراده أنها مدرجة أو أنها من قول أبي هريرة. وكذلك إخواني طريق الأوزاعي، انظروا وتأملوا معي رقم 102، تأملوا معي رقم 102. قال مسلم: فحدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة وابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وذكر النهبة، عن ابي هريرة وذكر النهبة، عن ابي هريرة وذكر النهبة. ما الذي ذكر النهبة؟ ابو هريرة. والمراد مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد إدراج. وإن كان ظهر الكلام عن أبي هريرة وذكر النهبة قد يفهم منها أنها موقوفة على أبي هريرة، وقلنا أحسن من جمع الألفاظ المدرجة الخطيب البغدادي، فجمع كتابا سماه الفصل للوصف في المدرج. الشافعي قول قوي وهو الذي اعتمده الامام البخاري من رواية الليث ابن سعد وحاصل المسألة وخلاصتها ان بعض الرواة كان يذكرها وبعض الرواة كان يهملها فقط فمن قال وكان يلحق معهن اي كان يضيف الى المذكورة على انها من كلام رسول الله لا على انها من كلام ابي هريرة نسمع
قال ثم ان في رواية عقيل ان ابن شهاب روى ذكر النهبة عن ابي بكر بن عبد الرحمن نفسه وفي رواية يونس عن عبد الملك بن ابي بكر عنه وكأنه سمع ذلك من ابنه عنه ثم سمعه منه نفسه
هذه العبارة الاخيرة هذه الفقرة الاخيرة من يشرحها لنا من يشرح لنا الفقرة الاخيرة تفضل من المروي عن ابو بكر عبد الرحمن من الذي روى عن ابي بكر عبد الرحمن ابنه عبد الملك كانه نسيه لا هذا بعيد بعيد جدا تأمل العبارة فنقرأها معا انا اريد ان نقول لست في درس نحن الان في البيت ونقرأ كيف نفهم كيف نحلل هذه العبارة لابد من ان نتأملها وان نتابع تماما جيدا وان لا نمر عليها هكذا كما يقولون مرور الكرام واذا مروا باللغو مروا كراما لا وانما نريد ان نمر بها ونتباعد فيها وان نعرف ضمائرها ضمائر على من تعود قال ثم ان في رواية عقيل ان ابن شهاب روى ذكر النهبة عن ابي بكر عندنا عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن توجد هذه الرواية توجد في مسلم ولا توجد عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن ما رقمها رقمها 101 عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن هذه 101 طيب هذه واحدة نحفظها نبني الآن الكلام قال وفي رواية يونس عمن طيب انظروا ما تكتب أسفارا ولا تحافظا انظروا الكتاب انظروا في الأسانيد رواية يونس عمن أحسنت رواية يونس عن ابن شهاب هي الأولى رقم 100 انظر رقم 100 لا تنسوا الملاحظة الأولى عقيل بن خالد عمن عن ابن شهاب عمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن هذا معقول ننظر الآن في رواية يونس عمن عن ابن شهاب عمن طبعا ابي سلمة ومن وسعيد ومن نهمل القوة قليلا نهمل الان رواية ابن شهاب عن ابي سلمة وسعيد وننظر في تتمة هذا المثل انظر في تتمة المثل شو ماذا قال ابن شهاب اليس كذلك ما هو استاذ مسلم ابن شهاب هو الاستاذ السابق يونس عن ابن شهاب اذا ننظر في هذه الرواية من رواية يونس عن ابن شهاب عمن عن عبد الملك عمن عن ابي بكر الان عندنا روايتان رواية عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن ورواية ثانية رواية هذه رواية رقم 101 الرواية الثانية رقم 100 رواية يونس عن ابن شهاب عن عبد الملك عن ابي بكر طيب نسمع الان نعيد العبارة ونسمعها نعيد عبارة النووي تذكروا معي هذان الامران نسمع الان عبارة النووي قال الأول رحمه الله: ثم إن في رواية عقيل أن ابن شهاب روى ذكر النهبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن نفسه، وفي رواية يونس عن عبد الملك بن أبي بكر عنه. رواية عبد الملك بن أبي بكر عن مين؟ عنه يعني عن أبي بكر، فكأنه سمع ذلك من ابنه عنه ثم سمعه منه نفسه. مضحك واضح العبارة، واضح جيدا. ماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ يعني الآن عندنا الزهري سمع هذا الحديث بذكر النهبة من أبي بكر بن عبد الرحمن مرة، ومن عبد الملك عن أبيه مرة، كما أنا أروي عن راوي، ثم أسمع من شيخه الذي حدثه فأقول أنا سمعت منه، ونفس الحديث سمعته من شيخه. هذا ماذا يسمى في علم المصطلح؟ المتصل المزيد في متصل الأسانيد. يعني أنا أسمع الحديث عن شيخي وعن شيخه من غير واسطة، أسمع حديث من شيخي عن شيخه ثم من شيخه بإسقاط شيخه. وهذا ما حصل مع ابن شهاب في سماعه هذا الحديث مع ذكر لفظ النهبة فيه، فإنه سمعه من شيخه عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن مرة، ثم سمعه من شيخه أبي بكر بن عبد الرحمن من غير ذكر ابنه فيه. العبارة وضحت الآن؟ المزيد في المتصل من علم الأسانيد. طيب نكمل.
قال رحمه الله: وأما قول مسلم رحمه الله واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة، فهكذا وقع يذكر من غير هاء الضمير، فإما أن يقال حذفها مع إرادتها، وإما أن يقرأ يذكر بضم أوله وفتح الكاف على ما لم يسمى فاعله على أنه حال، أي اقتص الحديث مذكورا مع ذكر النهبة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله، والله أعلم. وأما قوله ذات شرف فهو في الرواية المعروفة والأصول المشهورة المتداولة بالشين المعجمة المفتوحة،
وهذا ما زال كلام أبي عمرو بن الصلاح. قوله ذات شرف فهو في الرواية المعروفة والأصول المشهورة، أي الرواية المعروفة في روايتها عن الإمام مسلم، والأصول المشهورة لصحيح مسلم، ذات شرف وليست ذات ثرف، بالشين المعجمة وليست بالسين المهملة. نسمع.
قال: وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن جميع الرواة لمسلم، ومعناه ذات قدر عظيم، وقيل ذات استشراف، يستشرف الناس لها ناظرين إليها رافعين أبصارهم. قال القاضي عياض وغيره رحمهم الله: ورواه إبراهيم الحربي بالسين المهملة. قال الشيخ أبو عمرو: وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم، وقال: معناه أيضا ذات قدر عظيم، والله أعلم.
أما في كلام ابن الصلاح في الصيانة قال: معناه أيضا ذات قدر كبير، ولا فرق، معنى متقارب. نعم.
قال: والنهبة بضم النون وهي ما ينهبه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يغل، فهو بفتح الياء وضم الغين وتشديد اللام ورفعها، وهو من الغلول وهو الخيانة. وأما قوله فإياكم إياكم، فهكذا هو في الروايات: إياكم إياكم مرتين، ومعناها احذروا احذروا،
احذروا الغلول، أن من غل شيئا والعياذ بالله فهو يعذب به وهو نار عليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا غل شملة، والغلول غلول أخذ المال من الغنيمة، مال العام قبل أن يوزع، والمال العام في الشرع لا حد فيه، وأحيانا في الشرع لما يهمل العقوبة في الدنيا يشددها في الآخرة، فمن سرق من المال العام كالمسجد مثلا
هذا لا يعاقب لا تقطع يده لكن عقوبته عند الله أشد مثل اليمين الغموس واليمين المنعقدة ومثل القتل الخطأ والقتل العام ومثل مثلا الزنا في رمضان والوطء في رمضان من وطء في رمضان عليه كفارة ويزال الذنب بفعل الكفارة لكن من زنى في رمضان فلا كفارة عليه على الراجح لا يكفر لا يصوم شهرين متتابعين لأنه أتى شيئا أعظم من أن يكفر من قتل عمدا لا يجب عليه صوم شهرين متتابعين على الراجح من حلف يمين غموس ليست عليه كفارة اليمين على الراجح لأنه أتى بشيء أعظم من أن يكفر فقد يهمل الشرع أحيانا بكفارة كإهمال العقوبة إقامة الحد في المعركة لا يجب قيام حدود الحروب من سرق من الغنيمة لا يقام عليه الحد ولكن لا يعني ذلك أن هذا الأمر سهل ولذا لما انتهب رجل أو غل رجل شملة فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشملة التي غلها تحترق عليه أن يعذب بها والله أعلم.
نسمع. قال رحمه الله يقال إياك وفلانا أي احذره ويقال إياك أي احذر من غير ذكر فلان كما وقع هنا وأما قوله صلى الله عليه وسلم والتوبة معروضة بعد فظاهر
أي ظاهر من تلطخ وتلبس بهذه القادرات من الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة والأخذ وأن يغل من الغنيمة فهذه معاصي من تاب منها تاب الله عليه فالتوبة والتوبة معروضة بعد التوبة معروضة على هؤلاء المتلطخين بهذه النجاسات المقترفين بهذه الذنوب فإن الله عز وجل يتقبل أفاض الإمام النووي رحمه الله تعالى في بعض أحكام التوبة وهذا من دقته وذكر شروطا لها ومن شروطها في حق الله عز وجل أن يقلع عنها الإنسان وأن يندم على فعلها وأن يعزم على أن لا يعود إليها هذه ثلاث شروط وعند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة فإن التوبة تتجزأ فمن زنى فمن يزني ويسرق ويغتاب وتاب إلى الله من الزنا فإن الله يقبل توبته من الزنا وإن بقي على كذبه أو على شربه الخمر وكذلك إن وقعت هذه الشروط ثم نقضت ثم عاد صاحبها إلى التوبة فإن الله يقبل منه خلافا أيضا للمعتزلة الذين يقولون من تاب ثم نقض توبته فلا يقبل منه عوده إليها وهذان أمران وقع فيهما الخلاف بناء على حكم أصل مرتكب الكبيرة فعند المعتزلة لا يقبل التجزؤ لأن أصل مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن عندهم ليس في دائرة الإيمان وكذلك الخوارج فبالكبيرة الواحدة يكفرون ويخرجون من الملة من يكذب كلمة واحدة يكفر عنده ومن يزني يكفر أما أهل السنة والجماعة فأنهم ليسوا كذلك وإنهم يرجئون مرتكب الكبيرة إلى الله عز وجل ويقولون هو تحت المشيئة إن عذبه الله إن عامله الله كما قلنا بعدله هلك وعذبه في نار جهنم بمقدار معاصيه وهل الكبائر في النار على مقدار معاصيهم فمنهم من تصل النار إلى رأسه ومنهم إلى رقبته ومنهم إلى حقويه ومنهم إلى وسطه ومنهم إلى كعبيه إلى ساقيه إلى ركبتيه ومنهم الى قدمي. وعند اهل السنة والجماعة نار العصاة تثنى. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم. ومن زعم ان ابن تيمية وابن القيم يقولون بان النار تثنى فهذا كذب عليهما. هم قالوا بفناء نار العصاة. بفناء نار العصاة. اصحاب الكبائر. هؤلاء لا يدخل في جهنم. يعذبهم الله ما شاء. ثم يخرجون. اما بالشفاعة واما برحمة منه وفضل سبحانه. ولكن لابد ان تفنى ناره ان تفنى نارهم. وبعض مبغضي شيخ الاسلام يقولون شيخ الاسلام يقول بفناء النار باطلاق. وهذا خطأ. نعم ورد ما يوهم ذلك. ولكن الموفق يحمل المحكم على المتشابه للعكس. وقد وقع تصريح قوي من ابن القيم في حال الارواح ان الذي يثنى من نار جهنم فقط هو نار العصاة. خلافا لما نقله عن بعضهم في كتابه شفاء العليل من ان عموم النار تثنى. هي اقوال قال بها بعضهم ونسبت لعمر وغيره وهي كذب على عمر وسكت عنها. ولذا يجب في مثل هذه الحالة ان نحمل الكلام الواضح البين الموافق للنصوص على الكلام المشكل ونجعل المحكم قاضيا على المبهم. ولا يفعل ذلك الا من احسن ظنه ولا سيما بالعلماء الكبار امثال شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم. اما المبغض فالعين عين المبغض لا ترى الا السوء ولا ترى الا الخطا. نسال الله العفو والعافيه. نسمع استطراد الامام النووي عن التوبه.
قال رحمه الله: وقد اجمع العلماء رضي الله عنهم على قبول التوبه ما لم يغرغر كما جاء في الحديث. وللتوبة ثلاثة أركان.
في رواية ما لم يعاين. هنا ما لم يغرغر. وفي رواية الصحيح ما لم يعاين. شو يعني ما لم يعاين؟ ما لم يرى الملائكة. طبيب قال لي مريض. معك مرض خطير لن تنجو منه. رجل يساق في الإعدام. فتاب الى الله. تقبل توبته؟ تقبل او لا تقبل؟ وهو سيعدم. يعني يعرف انه بعد ساعة او بعد اوقات قصير سيموت. فتاب تقبل توبته. لانه لم يعاين. فما لم يعاين ميت الملك فان الله يقبل توبته. ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب وهو على فراش الموت. يموت لكن ما عاين بعد. قل لها عما لا اله الا الله اشهد لك بها عند الله تنجيك في يوم من ايامك. قال لو كانت تقبل ومخال الموت قد ظهر لكان النبي قد طلب من عمه يلهو ويقول حشوى. ومعاذ الله ان يقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: وللتوبة ثلاثة اركان: أن يقلع عن المعصية ويندم على فعلها ويعزم على أن لا يعود إليها. فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته. وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته. هذا مذهب أهل الحق. وخالفت المعتزلة في المسألتين والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله: أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها.
رفع الإيمان هل هو فقط محصور بهذه الأصناف؟ ولا جميع المعاصي؟ والنبي اختار الزنا علامة على أشياء والسرقة علامة على أشياء وشرب الخمر علامة على أشياء والنهبة علامة على أشياء. يحتمل أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي ذكرناه أن لا يزدري وهو مؤمن أيها هو كامل الإيمان. فكذلك كان أي إنسان مرتكب متوقف بين معصية من المعاصي فإيمانه ليس بكامل.
ولذا الإمام الطابعي رحمه الله تعالى فرض من الحديث أن النبي خص كل نوع لشيء ولغرض. نسمع كلامه وكلامه فيه حرف من النظر.
قال قال القاضي عياض رحمه الله: أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها، فنبه بالزنا على جميع الشهوات، وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام، وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه، وبالانتهاب الموصوف عن الاستخفاف بعباد الله تعالى وترك توقيرهم والحياء منهم وجمع الدنيا من غير وجهها، والله أعلم. وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه حرملة التجريبي، وقد قدمنا مرات أنه بضم التاء وفتحها، وفيه عقيل عن ابن شهاب، وتقدم أنه بضم العين، وفيه الدراوردي بفتح الدال والواو، وقد تقدم بيانه في باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
هذا شرح هذا الحديث، تبقى كبير 5 دقائق. طب نجيب على الأسئلة ونبدأ إن شاء الله تعالى درسا القادم بحديث جديد، هذا خير من أن نقطع. يسأل أحد الإخوة: هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في الحج إن كان عندها ذهب؟ إخواني، الحج واجب على المرأة عند الاستطاعة، وينظر في حال الزوجين، إن كان حالهما واحدة ولا يقول الزوج هذا لي وتقول الزوج هذا لي، فمتى أعطى الله عز وجل الزوجة يجب عليه أن يحجج زوجته ويصبحان شريكين في المال من غير أن تقع بينهما فرقة، وحالهما كحال تلك القصة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عن أمانة من قبلنا لما باع رجل آخر داره فوجد فيها جرة من ذهب، فقال البائع للمشتري: أنا بعتكها مع ما فيها. وقال المشتري: أنا اشتريت البيت ولم اشتري الذهب. فتخاصما، هذا دلالة على الأمانة التي عندهما، فتخاصما إلى رجل فقال لواحد منهما: أعندك ولد؟ فقال: نعم. وقال للآخر: أعندك بنت؟ قال: نعم. فأشار عليهما أن يتزوجا وأن يكون ما وجداه لهما، فكان شركة بينهما. فلذا يجوز أن يكون الزوجان شريكين في المال، ويجوز أن يكون الزوجان أجنبيين في المال على ما اصطلحا عليه. فإذا هو يعتبر أن مال زوجته له وما تحتاج فإنه يميل إلى ذهب زوجته وما تملك، وإن كان معها مال من إرث أو من هدية من رحمها، فإنه في الحال الذي بينهما يعتبره تحت يده وله أن يتصرف فيه ولا حرج في ذلك، فنقول يجب عليك أن تحجج زوجتك. وأما إن كان للزوجة مال ولها ذلك ولها أن تستثمره على أن لا تخل بحقوق الزوج، فحينئذ نقول للزوج: ليس واجبا عليك أن تحجج زوجتك في المال، ويجب عليك أن تأذن لزوجتك في حج الفريضة، وإن لم تأذن لها فهي تحج وحدها مع محرم غير الزوج، يتحج من غير رضا الزوج الفريضة، حج الفريضة، لكن لا يجوز أن تحج إلا مع محرم، ولكن قد تجد المحرم غير الزوج كما هو معلوم من أخ أو أب أو غير ذلك من المحارم. ولا يبعد أن يقال وهذا أمر قد استعجب واستغرب. أما جماهير الفقهاء قالوا أن تقديم المرأة إن كان لها مال وكانت غنية ليس واجبا على الزوج. واليوم الناس يعني لا يقبلون هذا، والواحد بمروءته يرى أن من الواجب في ذمته أن يطبب زوجته، ذلك أنه يعتبر نفسه وزوجه ذمة واحدة، يعتبر نفسه وزوجه ذمة واحدة، وهذا هو الدارج عند الناس. ولذا بناء على هذا الدارج وبناء على هذا هو بناء على المعروف بين الناس، يجب على كل زوج أن يحجج زوجته مما أعطاه الله من مال. والله تعالى أعلم. تفضل أخوة أسر.
الثالث عدد الزيت قبل الماضي.
ماذا؟
أن الشيخ بوجوب
التلبس بالنصيحة. نعم، وقلنا النصيحة حكمها قد يكون مندوبا وقد يكون واجبا، والإمام النووي نقل أن حكم النصيحة الوجوب على الكفاية. وأنت إن رأيت أن أخاك قد توسع في مباح أو اقترف أشياء هي مباحة وغلب على ظنك وتأكد لديك أن هذا المباح سيوصله إلى حرام، فيجب عليك أن تنتصر. نعم، النصيحة سرا بل في التلميح مع السر، فإن لم يفهم عليك فإنك تصرح، تلوح وتلمح ولا تصرح، فإن لم يفهم عليك فتصرح. أما والنصيحة كما قلنا من أدابها لأنه لا يجوز للواحد للناصح أن يجبر المنصوح، فهذه معاملة الأمير مع المأمور ومعاملة السيد مع العبد. أما معاملة الأخ مع أخيه ينصحه ويشعر في قرارة نفسه أنه ليس له عليه ضربة لازم، شيء لازم. والله تعالى أعلم. نكمل بين أيدينا، هل يجوز المرأة أن تصلي بمنطال ضيق عليه ثوب شفاف؟ المطلوب من المرأة أن يكون لك ستر الذي تسمى ساتر، والستار تحجب عما بعدها، فإن لبست منطال شفاف والعورة محجمة ويظهر تحجيم العورة من فوق المنطال الشفاف فهذا أمر لا يجوز للرجل قبل المرأة. بعض الرجال ولا سيما في الصيف ولا سيما في صلاة الفجر يصلي بدشاشة خفيفة جدا، لما يركع ويسجد يظهر لون البشرة لون الجلد في ركوعه وسجوده، فهذا لم يستر عورته وهذا صلاته مهددة بالبطلان. إذا طلبت امرأة من زوجها أن يجامعها فأبى عليها زوجها، هل يقع زوجها في الإثم أم هل تقع هي في الإثم؟ أن هي فلا تقع في الإثم قولا واحدا، أن هو فينظر إن كان الزوج لا يعصها بالكلية ويهجرها ويعرضها للفتنة فهو آثم للفتنة التي تتعرض إليها، ويشتد الإثم كلما قرب من الفتنة. ولذا الإمام القرطبي في التفسير قال ينبغي للزوج إن وجد في نفسه قصورا أن يتعاطى ولو بعض الأدوية حتى يعف زوجته. المطلوب من المسلم أن يعف زوجته. لا يجوز للمرأة أن تتمنع عن زوجها، ولو طلبها على أي حال فيجب عليها أن تجيبه. وهذا وكذلك كون الرجل معذور له في أرضع ينبئ وبقوة أن شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة، وهذا هو الصواب، وخلافه خطر من القول ولا وزن له. فالمرأة أصغر منها من صبر الرجل على المرأة، المرأة أصغر على طلب حاجتها من طلب الرجل حاجته من المرأة. ولذا المرأة في العادة أن تكون مطلوبة لا طالبة، المرأة في العادة أن تكون مطلوبة لا طالبة، إلا في قصة يوسف الموازين انعكست، فهو الجميل وهو الشاب وهو المطلوب. ومع هذا الله سبحانه وتعالى ثبته، وقصة يوسف فيها حكمة عجيبة، والوحدة الموضوعية في جميع الصور ضيق يتبعه شدة، شدة يتبعها يوسف، أو ضيق يتبعه رقاء، وغصر يتبعه يوسف. ولذا أنزل الله سورة يوسف على قلب رسول الله في عام الشدة لما مات مناصروه، لكي يرشده إلى أن هذه العسر، أن هذا العسر وهذا الضيق الذي أنت فيه سيتبعه ولا محالة يسر وتفريج. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.